أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الأعلى حتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها صاحب الكفاية على عدم أخذ اللحاظ الآلي قيدا في المستعمل فيه الحرف. كنا قد ذكرنا بالأمس الوجهين الأولين، ووصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث كناية عن نقض على من يدعون أن اللحاظ الآلي أخذ قيدا فيما استعمل فيه الحرف. وهذا النقض بهذا النحو: أنه كما أن مدلول الحرف هو المعنى الملحوظ باللحاظ الآلي، فإن مدلول الاسم هو المعنى الملحوظ باللحاظ الاستقلالي. فلو كانت آلية اللحاظ في الحرف تستدعي أن يكون اللحاظ الآلي قيدا في المستعمل فيه الحرف، لكانت استقلالية اللحاظ في الاسم تستدعي أن يكون اللحاظ الاستقلالي قيدا في المستعمل فيه الاسم، وبالتالي يصير مدلول الاسم جزئيا ذهنيا، وهذا ما لا تلتزمون به، وهذا ما لا تلتزمون به. وأما أن آلية اللحاظ في الحرف لو استدعت أن يكون اللحاظ الآلي قيدا في المستعمل فيه لكان اللحاظ الاستقلالي قيدا في المستعمل فيه الاسم، فلأننا لا نجد فرقا بين معنى الاسم ومعنى الحرف من هذه الجهة. ادعاء أن هناك فرقا، ادعاء أن هناك فرقا بين الاسم والحرف من هذه الجهة، هذه دعوة لا هي بينة ولا هي مبينة من قبلهم، وبالتالي تكون تحكما محضا. لا فرق بين الاسم والحرف من هذه الجهة، كما أن الحرف مدلوله هو المعنى الملحوظ آلة، الاسم مدلوله هو المعنى الملحوظ استقلالا. فلو كان هذا الأمر يستدعي في الحرف أن يكون اللحاظ الآلي قيدا في المستعمل فيه لكان اللحاظ الاستقلالي قيدا في المستعمل فيه في الاسم. لا تلتزمون بذلك. ادعاء الفرق يحتاج إلى دليل، إما أن تكون هذه الدعوة دعوة الفرق بينة في حد ذاتها أو مبينة من قبلكم، وإلا فهي تحكم ما أحب. لذلك قال هذا مع أنه، هذا هو الوجه الثالث من الوجوه، هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء، وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها أي في الأسماء، كما أنه لا يكون في الأسماء هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه وقيدا في المستعمل فيه، كذلك الحرف اللحاظ الآلي لا يكون قيدا في المستعمل فيه ولا معتبرا في المستعمل فيه الحرف، كذلك ذاك اللحاظ في الحروف كما لا يخفى، لأننا لا نجد فرقا بين الحرف والاسم من هذه الجهة. من يدعي فرق عليه تبيين هذا الفرق، وإلا فدعوى الفرق تكون تحكما، والتحكم غير مقبول في المباحث العلمية، المتبع هو الدليل. هذا نقض. يعني إذا التزمتم أن اللحاظ الآلي معتبر في المستعمل فيه في الحروف، فينبغي أن يكون اللحاظ الاستقلالي أيضا معتبرا في المستعمل فيه في الأسماء، مع أنكم لا تلتزمون بذلك. هذا نقض على من ذهبوا إلى ماذا؟ على من ذهبوا إلى أن اللحاظ الآلي قيد في المستعمل فيه في الحروف.
هذا بالنسبة
نعم
لكنه
دليل نقض بل نقض لذلك قلنا أنه نقض على من ذهب إلى ذلك. قال وبالجملة طبعا هذه المطالب التي سنطبقها اليوم صارت واضحة من خلال الشرح الذي تقدمه في الدروس السابقة. قال وبالجملة النتيجة الآن التي خلص إليها المتن ما هي؟ الحروف والأسماء، الحروف والأسماء التي ذكرت في مقام توضيح هذه الحروف، توضيح معنى هذه الحروف كحرف من ولفظ الابتداء. حرف من ولفظ الابتداء كلاهما موضوع لمعنى الابتداء العام، وكلاهما يستعمل في معنى الابتداء العام. غاية ما في الأمر في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال يستعمل حرف من في الابتداء الملحوظ آلة، ويستعمل لفظ الابتداء في الابتداء الملحوظ استقلالا، وإلا فإن الموضوع له والمستعمل فيه الحرف والاسم واحد، الموضوع له والمستعمل فيه الحرف والاسم واحد، وهو معنى الابتداء العام. لذلك الماتن يرى أن حرف من ولفظ الابتداء، وحرف إلى ولفظ الانتهاء، وحرف في ولفظ ظرفي مترادفات، يعني من والابتداء لفظان مترادفان موضوعان لمعنى واحد ويستعملان في معنى واحد. نعم حرف من يستعمل في معنى الابتداء الملحوظ آلة، ولفظ الابتداء يستعمل في معنى الابتداء الملحوظ استقلالا، ولكن من دون أن يكون هذا اللحاظ دخيلا لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، بل هو من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال. فإذا الحروف والأسماء التي ذكرت في مقام توضيح معنى هذه الحروف مترادفة فيما بينها. قال وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا، من باب المثال، وإلا كلمة إلى أو حرف إلى ولفظ الانتهاء، حرفي ولفظ ظرفي، ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء. فكما لا يعتبر في معناه، أي في معنى لفظ الابتداء، لحاظه في نفسه ومستقلا، هذا اللحاظ غير معتبر في معنى لفظ الابتداء، ليس قيدا فيما وضع لفظ الابتداء ولا في المستعمل فيه لفظ الابتداء، كذلك لا يعتبر في معناها، أي في معنى الحروف، أو في معنى من عفوا، في معناها أي في معنى من، كذلك لا يعتبر في معناها أي في معنى من لحاظه في غيرها وآلفها. كذلك اللحاظ الآلي ليس معتبرا وليس قيدا فيما وضع له لفظ من ولا في المستعمل فيه لفظ من. طب هذان اللحاظان، هذان اللحاظان من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال، من دون أن يكون مأخوذ، من دون أن يكونا مأخوذين في مرتبة سابقة على عالم الاستعمال، لا في مرتبة المستعمل فيه اللفظ ولا في مرتبة الموضوع له اللفظ. وكما لا يكون لحاظه فيه، أي كما لا يكون اللحاظ الاستقلالي، لحاظه أي اللحاظ الاستقلالي فيه، أي في الاسم، في اسم الابتداء، موجبا لجزئيته، مع أن الابتداء، مع أن لفظ الابتداء يستعمل في معنى الابتداء الملحوظ استقلالا، ولكن يكون ماذا؟ يكون مدلوله معنى عاما ولا يوجب صيرورة مدلوله جزئيا ذهنيا، لأنه غير مأخوذ لا في المستعمل فيه ولا في الموضوع له لفظ الابتداء، بل هو من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال. فليكن كذلك فيها، يعني فليكن كذلك في من. من تستعمل في معنى موضوع لمعنى الابتداء العام، والمستعمل فيه لفظ من وحق من هو الابتداء بمعناه العام، ولكن يعرض عليه اللحاظ الآلي في مقام الاستعمال ولا يصير جزئيا ذهنيا، لأن هذا اللحاظ وإن كان من عوارض عالم الاستعمال إلا أنه ليس قيدا لا في مرتبة المستعمل فيه اللفظ ولا في مرتبة ما وضع له اللفظ. نعم يتصور معنى الابتداء العام ويضع له لفظ منه
لحظه مستقلة
بلي في مرتبة الوضع بني وضع عام وموضوع له عام. الحروف عند الماتن من وضع الحروف عند الماتن يندرج تحت الوضع العام والموضوع له العام. ولكن الآن يرد إشكال نفس الماتن بعد أن أوضح مبناه في وضع الحروف استشكل على نفسه بإشكال يلزم على هذا المبنى. قبل أن نذكر الإشكال الذي استشكله الماتن على نفسه، أحب أن أؤكد على النتيجة التي خلص إليها الماتن في بحثه بالنسبة لوضع الحروف. معنى الاسم ومعنى الحرف متحد ذاتا. الفرق بين الاسم بين معنى الاسم ومعنى الحرف عند الماتن ليس فرقا جوهريا. معنى الاسم ومعنى الحرف متحد ذاتا. الفرق بين معنى الاسم ومعنى الحرف عند الماتن فرق عرضي وليس فرقا جوهريا. من واسم الابتداء موضوعان لمعنى واحد وهو معنى الابتداء العام. نعم في مقام الاستعمال يعرض اللحاظ الاستقلالي على معنى الابتداء المستعمل فيه لفظ الابتداء، ويعرض اللحاظ الآلي على معنى الابتداء المستعمل فيه حق منه. فليس الفرق بين الحروف والأسماء أو بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية عند الماتن فرقا جوهريا، بل المعنى متحد ذاتا والفرق بينهما فرق عرضي لا جوهري. الآن بعد أن أثبت الماتن مبناه في وضع الحروف استشكل على نفسه بقوله إن قلت. مفاد الإشكال أيها الإخوة أنه إذا كان حرف من ولفظ الابتداء مترادفين فإنه يلزم على ذلك صحة استعمال أحدهما مكان الآخر وموضع الآخر، شأنهما في ذلك شأن الألفاظ المترادفة الموجودة في اللغة. لفظ أسد ولفظ غضنفر لفظان مترادفان، فكما أستطيع أن أقول رأيت أسدا في الغابة أستطيع أن أستبدل لفظ أسد بلفظ غضنفر المرادف له وأقول رأيت غضنفرا في الغابة. فإذا يلزم على هذا المبنى الذي ذهبت إليه أيها الماتن أن يصح استعمال كل من الحرف والاسم موضع الآخر ومكان الآخر. يعني بدل أن أقول زيد في الدار أستطيع أن أقول زيد الظرفية أو الظرفية الدار، فأستبدل حرف من باسم الظرفية لأنه على مبنى الماتن حرف في واسم الظرفية موضوعان لمعنى واحد وهو معنى الابتداء العام. وبدل أن أقول كان ابتداء سيري من البصرة أستطيع أن أقول كان من سيري من البصر، فأستبدل لفظ ابتداء بحرف من لأنهما موضوعان لمعنى واحد. وبطلان هذا الأمر مما لا يخفى وجدانا. هل ترون أننا نستطيع أن نستبدل حرف في بلفظ الظرفية؟ فبدل أن نقول زيد في الدار أقول زيد الظرفية الدار. هذا يعد تركيبا كلاميا خاطئا في اللغة العربية. وكذلك لا أستطيع أن أستبدل لفظ الابتداء بحرف من. لا أستطيع بدل أن أقول ابتداء سيري كان من البصرة أن أقول من سيري كان من البصرة. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. وبما أنه يلزم على مبناك هذا لازم باطل فإن هذا المبنى يكون باطلا. هذا هو مفاد الإشكال الذي يمكن أن يورد على مبنى الماتن. قال إن قلت على هذا، يعني بناء على أن معنى الحرف ومعنى الاسم واحد وأن الفرق بين الحروف والأسماء عرضي وليس فرقا جوهريا، على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى صحيح. ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين، وحرف في ولفظ الظرفية أيضا يلزم أن يكونا مترادفين، وحرف إلى ولفظ الانتهاء مترادف يكونان مترادفين وهكذا. فإذا ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين العبارة عندكم عفوا صح استعمال كل منهما في موضع آخر، يعني يلزم على هذا أن يصح استعمال كل منهما في موضع آخر. شأنهما في ذلك شأن الألفاظ المترادفة في اللغة، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها، مو أنهم فقط من والابتداء. كل حرف يكون مرادفا للاسم الذي ذكر في مقام توضيح معنى، ويصح استبدال أحدهما بالآخر، وهو باطل بالضرورة. بالضرورة نرى أننا لا نستطيع أن نستبدل حرف فيه في قولنا زيد في الدار، لا نستطيع أن نستبدله بلفظ ظرفية فنقول زيد الظرفية الدار. زيد الظرفية الدار ترتيب كلامي خاطئ، أما زيد في الدار ترتيب كلامي صحيح، وهذا وهو باطل بالضرورة كما هو واضح. وإذا بطل اللازم أيها الإخوة بطل الملزوم، يعني بطل المبنى الذي ذهب إليه الماتن. الماتن استشكل على نفسه بهذا الإشكال، ثم قام بدفع هذا الإشكال عن المبنى الذي ذهب إليه. دفع الماتن لهذا الإشكال أيها الإخوة يقتني، أو إجمال هذا الدفع قبل أن نخوض في تفاصيل هذا الجواب، إجمال هذا الدفع هو أن الماتن يريد أن يقول لهم عدم صحة استعمال أحد اللفظين موضع الآخر لازم أعم. مرة نقول رجاء الانتباه، مرة نقول كلما ترادف اللفظان صح استعمال أحدهما موضع الآخر. إن صحت هذه القضية الشرطية فعند ذلك نقول فإذا لم يصح استعمال أحدهما موضع الآخر فليس مترادفين، صحيح أم لا؟ بالقياس الاستثنائي في المنطق لابد عندنا أن تكون الكبرى شرطية لزومية. إذا أثبتنا نقيض التالي ثبت نقيض المقدم. القضية الشرطية اللي هي كبرى للقياس الاستثنائي اللي ورد في الإشكال على هذا النص، كلما ترادف اللفظان صح استعمال أحدهما موضعا آخر. من والظرفية لا يصح استعمال أحدهما موضع الآخر، فماذا يثبت؟ من والظرفية ليسا مترادفين، فينتقض مبنى الماتن. الإشكال كان مبني على قياس استثنائي. الماتن يريد أن يدفع هذا الإشكال من خلال إثبات عدم صحة الكبرى التي استندوا إليها في قياسهم الاستثنائي. ماذا كانت الكبرى؟ كلما ترادف اللفظان صح استعمال أحدهما موضع الآخر. الماتن يقول ليس كلما ترادف اللفظان صح استعمال أحدهما موضع الآخر، قد يكون عندنا لفظين، قد يكون عندنا لفظان مترادفان ولا يصح استعمال أحدهما موضع الآخر. كيف يمكن أن يكون لفظان مترادفان لا يصح استعمال أحدهما موضع الآخر أيها الماتن؟ قال نعم هذا ممكن، بل واقع كما في مقامنا الذي نحن فيه. توضيح ذلك، قال صحيح، نحن أثبتنا عدم أخذ اللحاظ الآلي قيدا في المستعمل فيه الحرف ولا في الموضوع له الحرف، وأثبتنا عدم أخذ اللحاظ الاستقلالي قيدا في المستعمل فيه الاسم وقيدا في الموضوع له الاسم، ولكن اللحاظ الآلي مأخوذ في العلقة الوضعية في الحرف، واللحاظ الاستقلالي مأخوذ قيدا في العلقة الوضعية في الاسم. نحن رفضنا أن يكون اللحاظ مأخوذا قيدا في المستعمل فيه اللفظ أو في الموضوع له اللفظ، ولكن هذا اللحاظ لا شك هو مأخوذ في العلقة الوضعية القائمة بين الحرف ومعناه، وفي العلقة الوضعية القائمة بين الاسم ومعناه. اللحاظ الآلي قيد للعلقة الوضعية القائمة بين الحرف ومعناه، واللحاظ الاستقلالي قيد للعلقة الوضعية الواقعة بين الاسم ومعناه. وتوضيح ذلك أيها الأخوة أنه نحن ذكرنا
السلام عليكم
ذكرنا أن هذه الأقسام التي نتكلم عنها، الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له الخاص، هذه الأقسام هي أقسام للوضع التعييني، للوضع التعييني. وقلنا بأن الوضع التعييني عملية جعلية اعتبارية من قبل الواضع، وتتقوم هذه العملية بقصد الواضع إلى إيجاد العلقة وإنشاء العلقة بين اللفظ والمعنى. إذا تقدم معنا أم لا؟ بما أن العلقة الوضعية في الوضع التعييني ناشئة ومسببة عن ماذا؟ عن جعل الواضع وعن اعتبار الواضع المتقوم بقصده إلى إيجاد العلقة الوضعية، فبطبيعة الحال هذه العلقة الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى ستكون دائرة مدار ماذا؟ مدار جعل الواضع واعتبار الواضع وقصد الواضع وجودا وعدما وسعة وضيقا أيضا. يا أخوان، المعلول يدور مدار العلة وجودا وعدما وسعة وضيقا. فبما أن العلقة الوضعية مسبب عن جعل الواضع واعتباره المتقوم بقصده إلى إيجاد هذه العلقة، فستكون هذه العلقة دائرة مدار قصد الواضع. تارة الواضع يقصد إلى إيجاد العلقة بين اللفظ والمعنى بنحو المطلق، فتتحقق العلقة بين اللفظ والمعنى بنحو مطلق، كما في الأعلام الشخصية: يولد لي مولود جديد فأقول سميته زيدان أو سميته محمدا. سميته محمدا، أنا عندما قمت بهذه العملية الجعلية الاعتبارية قصدت إلى إيجاد العلقة بين لفظ محمد وهذا المولود بنحو مطلق. لذلك العلقة تكون متحققة بينهما مطلقة في النهار وفي الليل، وهو محمد وفي حال النوم، وفي حال نوم المولود، وفي حال يقظته، وفي حال صحته، وفي حال سقمه، تكون العلقة موجود بين اللفظ موجودة بين اللفظ والمعنى المطلق. ومرة الواضع لا يقصد إلى إيجاد العلقة بنحو المطلق، بل يقصد إلى إيجادها في حال دون حال آخر، كما لو قال الواضع هذا: سميته محمدا في النهار. هنا العلقة الوضعية تتحقق بين اللفظ والمعنى مطلقة أو تتحقق بينهما في خصوص النهار؟ تتحقق بينهما في خصوص النهار. أما في الليل لم يسميه محمدا، في الليل سميته عليا في الليل وسميته محمدا في النهار. تتحقق العلقة بين المولود الجديد ولفظ محمد في النهار، لأن الواضع خصص وضع هذا اللفظ لهذه الذات بالنهار. وأما في الليل فليس هناك علقة بين هذا المولود ولفظ محمد. دائما العلقة الوضعية تابعة سعة وضيقة لسعة الجعل والاعتبار، وضيق الجعل والاعتبار، لسعة قصد الواضع وضيق قصد الواضع، لأنها معلولة للعملية الجعلية الاعتبارية التي يقوم بها الواضع. إذا اتضح عندنا أنه يمكن أن تكون العلقة بين اللفظ والمعنى موجودة مطلقا، ويمكن أن تكون موجودة في بعض الأحوال دون الأحوال الأخرى، عند ذلك نأتي إلى جواب الماتن. الماتن يقول لهم: اللفظان المترادفان يصح استعمال أحدهما موضع الآخر إذا لم يكن وضع كل منهما لمعنى يختص بحال مغاير ومباين لوضع اللفظ الآخر لمعنى. أما لو كان وضع كل من اللفظين لمعناه يختص بحال مغاير ومباين لوضع اللفظ الآخر لمعناه فإنه لا يمكن استعمال أحدهما موضع آخر. حرف من واسم الابتداء موضوعان لمعنى واحد ولكن لا يمكن استعمال أحدهما موضع الآخر. لماذا؟ لأن لفظ من موضوع لمعنى الابتداء حال كون الابتداء مطلوب آلة، ولفظ الابتداء وضعه واضع لمعنى الابتداء حال كون الابتداء مطلوبا استقلالا. فاللحاظ الاستقلالي قيد للعلقة الوضعية في الاسم، واللحاظ الآلي قيد للعلقة الوضعية في الحرف. ولذلك نجد وجدانا أننا لا يمكننا أن نستعمل لفظ الظرفية في معنى الابتداء المطلوب آلة. لماذا؟ لأنه حال كون الابتداء مطلوب آلة لم يوضع له ولذلك نجد وجدانا أننا لا نستطيع أن نستعمل لفظ الظرفية في معنى الظرفي المطلوب آلة، لأنه حال كون معنى الظرفي مطلوبا آلة لم يوضع له اسم الظرفي وإنما ما وضع له هو حرف فيه. ولذلك نجد وجدانا أننا لا نستطيع أن نستعمل حرف فيه في معنى الظرفي المطلوب استقلالا، لأن معنى الظرفي حال كونه مطلوب استقلالا لم يوضع له لفظ فيه وإنما وضع له لفظ ظرفي. فإذا العلقة الوضعية في الحروف والعلقة الوضعية في الأسماء ليست مطلقة حتى يمكن استعمال الحرف موضع الاسم وبالعكس، بل العلقة الوضعية في الحرف مقيدة بحال مباين ومغاير للحال الذي تقيدت به العلقة الوضعية في الاسم، ولذلك لا يصح ولا يمكن استعمال أحدهما موضع آخر. فإذا الكبرى التي ابتلى عليها إشكالكم على الماتن وهي أنه كلما ترادفا لفظان صح استعمال ما أحدهما موضع الآخر، هذه الكبرى غير صحيحة. قد يترادف اللفظان ولا يصح استعمال أحدهما موضع الآخر إذا كانت العلقة الوضعية لكل منهما مقيدة بحال مغاير ومباين للحال الذي تقيدت به العلقة الوضعية في الآخر كما هو واقع في الأسماء والحروف. وبالتالي هذا اللازم الباطل لا يكشف عن بطلان مبنى الماتين، لا يكشف عن بطلان مبنى الماتين. فإذا على الرغم من عدم إمكان استعمال الحرف موضع الاسم والاسم موضع الحرف إلا أن الاسم والحرف مترادفان وكلاهما موضوع لمعنى واحد عام كما صار واضحا من خلال ما تقدم. قال قلت، يريد أن يدفع الإشكال عن نفسه، قلت الفرق بينهما يعني بين الحرف والاسم إنما هو في اختصاص كل منهما بوضعين. فإذا منشأ عدم صحة استعمال أحدهما موضع الآخر هو كونهما من المتباينين لا المترادفين، لا هما مترادفان، ولكن من شعب صحة الاستعمال اختصاص كل منهما بوضع، حيث انه وضع او وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه، يعني ليراد منه معناه حال كونه مطلوبا استقلالا ولكن على نحو كون اللحاظ الاستقلالي قيدا في الموضوع له، لا هو قيد في عملية الوضع، قيد في العلقة الوضعية. والحرف وضع ليراد منه معناه لا كذلك، أي لا بما هو هو ولا في نفسه، بل بما هو آلة وبما هو في غيره لا في نفسه. بل بما هو حال لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في ماذا أيها الإخوة؟ في الموضوع له. إذا كان الاختلاف بينهما في الموضوع له صار لفظين متباينان لا لفظين مترادفين. لا، ليس الاختلاف بين الاسم والحرف في الموضوع له، الموضوع له واحد وهما مترادفان. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الواضع لا في الموضوع له. واضح؟
في تصور المعنى الموضوع
له. لا في الواضع.
في الواضع الوضع هو
أن تصور المعنى. الوضع هنا المراد
تصور المعنى
ونضع الله
له
ودرة المطلقة، ولكن نضعه مطلقة أو في حال خاص. الوضع عملية جعلية اعتبارية قصدية تابعة لقصد الواضع. وضع اللفظ للمعنى مطلقة ولا في حال خاص؟ وضعه في حال خاص. هذا معنى أن الوضع مقيد بقيد. العلقة الوضعية لم تتحقق على ماذا؟ على إطلاقها، بل تتحقق في حال خاص، لأن الواضع وضع اللفظ بالمعنى في حال خاص، وهو حال كونه مرفوض مرفوضا آلة، أو حال كونه مرفوضا استقلالا. كما قلنا شيخنا إذا جاءك مولود ألا تستطيع أن تقول هذا ضخم، ليش بدي مثل سميته محمدا مثلا في النهار وعليا في الليل؟ خلنا ناخذ مثال واقعي. نحن المولود الذي يولد الذكر شو بنسميه؟ نسميه محمدا سبعة ايام، وبعد السبعة نختار له اي اسم من الاسماء. هنا عندما تقول سميته محمدا، هل هذا الوضع مطلق او مقيد بقيد؟ مقيد بقيد. سميته محمدا سبعة ايام، فتتحقق العلقة الوضعية بين المولود وهذا اللفظ سبعة ايام. بعد السبعة ايام ليس لفظ محمدا الموضوع لهذه الذات، خلاص انتهى امد العلقة الوضعية الاولى. الان نشأت علقة وضعية ثانية، بنسميه علي، بنسميه حسين، بنسميه حسن، ما شئت. فاذا هذا مثال على ان الوضع لا يكون مطلقا بل متقيدا بقيد، مع ان الموضوع له معنى عام، ولكن الوضع ليس مطلقا بل هو متقيد بقيد. لذلك قال
ونضع لهذا المعنى العام. شو بتقول؟ أقول حين الوضع نضع هذا المعنى وفي الحال
ونضع له نضع له ولكن لا مطلقا. شفنا
وأقول في الوضع يعني
في الوضع مش في الموضوع له، في الوضع.
في الوضع
نعم.
هو نصرت المعنى المتصور
لا 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 عملية الوضع نفسها مما يؤدي إلى
تفتقر،
بل في موضع عملية الوضع نفسها تقيدها بقيد يؤدي إلى كون العلقة الوضعية متقيدة بقيد. مثل ما تقدم معكم بالمنطقة أيها الإخوة، مرة القيد بيكون قيدا للمحمول في القضية، مرة بيكون قيدا لنفس النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول، مرة قيد الموضوع، مرة قيد المحمول، ومرة الموضوع والمحمول غير مقيدان، نفس النسبة القائمة بينهما تتقيد بقيد. الآن عم نقول الموضوع له الاسم والموضوع له الحرف واحد، بس العلقة الوضعية متقيدة لأن الوضع لم يكن مطلقا، عملية الوضع لم تكن على إطلاقها، تقيدت بقيد فصارت العلقة الوضعية متقيدة لهذا القيد. لذلك قال فالاختلاف بين الاسم والحرف في الواضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع آخر، مع ماذا؟ مع اتفاقهما واشتراكهما في الموضوع له. رغم ذلك لا يصح استعمال أحدهما موضع آخر، وإن اتفقا فيما له الموضوع أي في الموضوع له. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى، يعني إرادة المعنى بما هو مرفوض استقلالا أو بما هو مرفوض آلة، نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصيات هذا المعنى ومن مقومات هذا المعنى. يعني كون حرف من وضع لمعنى الابتداء الملحوظ آلة، كون حرف من وضع لمعنى الابتداء العام ولكن حال كونه ملحوظا آلة، هذا لا يعني أن اللحاظ الآلي هو ماذا؟ قيد فيما وضع له حرف منه. وكون لفظ الابتداء وضع لمعنى الابتداء العام ولكن حال كونه ملفوظ استقلالا هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي هو قيد في ما وضع له لفظ الابتداء. فإذا بهذه الطريقة يكون الماتن قدس سره قد دفع الإشكال عن نفسه وأثبت صحة مبناه من أن الفرق بين الحروف والأسماء ليس فرقا جوهريا بل معناهما بل المعنى الذي وضع له الحرف والاسم واحد والمعنى المستعمل فيه الحرف والاسم واحد وأما نحو إرادة المعنى فهو من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال وليس مأخوذا قيدا في المرتبة السابقة على عالم الاستعمال لا في المستعمل فيه ولا في الموضوع له. نعم هو قيد في العلقة الوضعية ولذلك لا يصح استعمال أحدهما في موضع الاستعمال. واضح الكلام ده؟ في سؤال في استفسار؟
فضل. يعني ذكر هو بين العلقة الوضعية والمعنى. يعني قلنا العلقة الوضعية بين الوسط والمعنى. هي شيء آخر غير المعنى.
طبعا مثل القائم بينهما. نور اختصاص قائم بين الوسط والمعنى بلا شك. عندك اللفظ عندك المعنى وعندك علقة وضعية قائمة بين اللفظ والمعنى اللي عرفها الماتن بأنها نحو اختصاص لللفظ والمعنى. هذا الاختصاص مطلق ولا ثابت في حال دون حال؟ الماتن بيقول لا ثابت في حال دون حال. العلقة الوضعية بين حرف من ومعنى الابتداء ثابتة حال كون معنى الابتداء ملحوظا حال كونه ما ملحوظا استقلالا معنى الابتداء ما في علقة بين من ومعنى الابتداء تكون العلقة بين ماذا؟ بين لفظ الابتداء ومعنى الابتداء.
العلقة الوضعية هي
نسبة
بين
اللفظ والمعنى. إذا أول مطلب ذكرناه في مرحلة الوضع قلنا أنه عرف الوضع بالمعنى اسم المصدر يعني بمعنى العلقة الوضعية بماذا عرفه؟ نحو اختصاصا لللفظ بالمعنى.
العلقة الوضعية نسبة قائمة بين اللفظ والمعنى.
نعم.
فالنسبة الوضعية طبعا تكون قائمة بالطرفين.
بالطرفين.
إذا قلنا أن النسبة الوضعية مقيدة فالقيد كما يعني كل قيد داخلة في النسبة.
نعم. بل قيد النسبة.
وكون قيد في النسبة يعني الموجود يعني هي القيد موجود في النسبة والموجود والنسبة موجودة بين اللفظ والمعنى.
ولكن
يكون موجودة
لا أبدا. النسب مقيد واما طرفاء النسبه فمطلق ما في اي مانع. المعنى الموضوع له لفظ معنى عام نفس النسب الوضعي مقيد اذا الاستلزام من اين وضع لفظ من لمعنى الابتداء العام. نعم النسب بين اللفظ والمعنى مقيد ثابت في بعض الاحوال دون بعض الاحوال الاخرى اما المعنى الذي وضع له لفظ من معنى عام وكذلك لفظ الابتداء وضع لمعنى عام. نعم النسب بينه وبين هذا المعنى العام مقيد بحال دون حال ما في استلزام من
الاسم. قلنا ان القيد داخل في النسب
قيد من النسب
فقط
الفكرة اكثر اذا شوي رجعتم ما مر معكم في المنطق. بالمنطق بكل وضوح كانت بعض القيود ترجع الى الموضوع ولا ترجع الى المحمول ولا الى النسبة بعضها الى المحمول بل احسنتم بعضها الى المحمول ولا ترجع الى الموضوع ولا الى النسبة وبعضها قيود للنسبة ولا ترجع لا الى الموضوع ولا الى المحمول. اذا رجعتم الى المطار فاتضح الفكرة. قال ثم لا يعلمون. الان بعد ان اثبت الماتن ايها الاخوة انه لا فرق جوهرية بين الاسم والحرف بل هما مترادفان ومتحدان في المعنى الموضوع له اللفظ لم يستبعد ان يكون الفرق بين الخبر والانشاء كالفرق بين الاسم والحرف يعني الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الانشائية كالفرق بين الاسم والحرف بأي معنى؟ بمعنى أن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية كلاهما موضوع لمعنى واحد والفرق بينهما إنما هو في ماذا؟ في في قصد المتكلم. فإذا قصد المتكلم باستعمال الجملة الحكاية عن الواقع فإن هذه الجملة تكون إخبارا. إذا قصد به الحكاية عن ثبوت أو عدم ثبوت المعنى في موطنه فإن الجملة تكون إخبارا. وإذا قصد به إنشاء المعنى وإيجاد المعنى في وعائه المناسب له فإن الجملة تكون إنشاء. لتوضيح هذا المطلب أيها الأخوة لابد أن نتكلم أولا عن أقسام الجمل. الجمل التي نستعملها تنقسم بلحاظ من اللحظات إلى أقسام ثلاثة. هناك جمل أيها الأخوة تستعمل في الإخبار فقط ولا يصح استعمالها في الإنشاء أصلا، سواء كانت جمل فعلية أو اسمية. مثل ماذا؟ مثل ضرب، مثل قام زيد. هذه الجملة الفعلية قام زيد جملة خبرية، لا يمكن أن نستعمل نفس هذه الجملة في الإنشاء. مثل زيد قائم جملة اسمية خبرية، لا يمكن أن نستعمل نفس هذه الجملة في الإنشاء. فإذا هناك جمل تستعمل في الإخبار محضا، جمل هي جمل خبرية محضا ولا تستعمل في الإنشاء، وهناك جمل هي جمل إنشائية محضة ولا تستعمل في الإخبار من قبيل صيغة الأمر وصيغة النهي. مثلا أدرس هذه الجملة جملة إنشائية تدل على طلب الدرس، تدل على النسبة البعثية كما سيأتي معنا في صيغة الأمر، بعث المكلف نحو تحقيق الدرس خارجا. هذه الجملة جملة إنشائية ولا يمكن أن تستعمل في مقام الإخبار، جملة إنشائية محضة. لا تشرب الخمر كذلك تدل على طلب ترك شرب الخمر أو على الزجر عن شرب الخمر، وهذه الجملة جملة إنشائية محضة ولا تستعمل في الإخبار. هذا هو القسم الثاني، الجمل الإنشائية المحضة التي لا تستعمل في الإخبار. وعندنا جمل مشتركة أو تستعمل تارة في مقام الإخبار وأخرى في مقام الإنشاء. مثل أنت حر، أنت حر، مرة أستعمل هذه الجملة في مقام الحكاية والإخبار عن الواقع وهو أن هذا الإنسان في الواقع هو حر وليس بعبد فتكون جملة خبرية. ومرة أستعملها في مقام العتق، عندي عبد أقول له أنت حر أعتقه، هنا استعملتها في مقام ماذا؟ إنشاء العتق وإيجاد العتق. مثال آخر، أنت طالق، هذه الجملة مرة أستعملها في مقام الإخبار في مقام الحكاية عن الواقع، امرأة قد لا تكون زوجتي أصلا، قد لا تكون زوجتي يعني ليس لي الولاية على طلاقها، أقول لها أنت طالق يعني أخبر عن أنها مطلقة. ومرة لا أستعمل نفس هذه الجملة أنت طالق، أستعملها في مقام ماذا؟ في مقام الإنشاء، أقول لزوجتي أنت طالق وأنا أريد أن أوقع الطلاق وأنشئ الطلاق. مثل غفر الله لك، مرة أستعملها في مقام الحكاية والإخبار عن أن الله غفر لك، ومرة أستعملها في مقام الدعاء والإنشاء، أطلب مغفرة الله لك، أيدك الله كذلك. مرة أستعملها في مقام الإخبار عن أن الله قد أيدك في الفعل المعين، ومرة أستعملها في مقام الدعاء وطلب التأييد من الله لك. هذه الجمل جمل مشتركة بين الإخبار والإنشاء. فهل الفرق بين الإخبار والإنشاء في هذه الجمل المشتركة فرق جوهري؟ يعني هذه الجمل موضوعة على نحو الاشتراك لمعنيين متباينين، أم أن الفرق بين الإخبار والإنشاء في هذه الجمل المشتركة فرق عرضي، فالمعنى الذي وضعت له الجملة واحد، وإنما تكون تارة إخبارا وأخرى إنشاء بحسب قصد المتكلم من دون أن يختلف المعنى الذي وضعت له أو استعملت فيه الجملة في الإخبار وفي الإنشاء هذه الجملة وضعت لمعنى واحد وتستعمل في معنى واحد، ولكن الذي يجعلها تارة إخبارا وأخرى إنشاء هو قصد المتكلم. إن قصد المتكلم الحكاية عن الواقع، إن قصد المتكلم باستعماله للجملة الحكاية عن ثبوت أو عدم ثبوت المعنى في موطنه فالجملة إخبار، وإن قصد إيجاد المعنى في موطنه المناسب له فالجملة إنشاء. الماتن التزم أن الفرق بين الجملة الخبري والجملة الإنشائية في هذه الصيغة المشتركة، الفرق بين الإخبار والإنشاء في هذه الجمل المشتركة فرق عرضي وليس ذاتيا، كالفرق بين الأسماء والحروف، عرضي وليس ذاتيا. الجملة في كلتا الحالتين موضوعة لنسبة المحمول للموضوع، موضوعة للدلالة على النسبة، وفي كلتا الحالتين استعملت في هذا المعنى وهو ماذا؟ نسبة المحمول للموضوع. ولكن إذا استعمل المتكلم هذه الجملة الموضوعة لنسبة المحمول للموضوع استعملها بقصد الحكاية عن تحقق أو عدم تحقق النسبة في موطنها يكون هذا مصداقا للإخبار، وإذا استعملها بقصد إيجاد النسبة في موطنها يكون هذا ماذا؟ يكون هذا مصداقا للإنشاء وليس مصداقا للإخبار. هذا هو إجمال المطلب فيما يتعلق بالفرق بين الإخبار والإنشاء. بقي مطلب آخر أشار إليه الماتن في هذا الأمر الثاني من أمور المقدمة، ثم لخص كل ما تقدم معنا في هذا الأمر. إن شاء الله نرجع تفصيل الفرق بين الخبر والإنشاء مع تمام مع إتمام الأمر الثاني من أمور المقدمة إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.